أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمتي اغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل محمد. يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها ألف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لازلنا في رحاب زيارة الجامعة، زيارة الإمام المظلوم علي الهادي سلام الله عليه التي أهداها إلى شيعته ومواليه. وفي العبارة الأولى والمقطع الأول: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. الآن نحاول تسليط الضوء بمقدار بسيط من العلم والمعرفة، وإلا هذه الكلمات لا نستطيع أن نصل إلى مكنوناتها كما عبرنا في درس سابق. نسلط الضوء على يا أهل بيت النبوة. أهل البيت، أهل بيت النبي، هم الأئمة الطاهرين عليهم السلام، هم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بدليل، وأمير المؤمنين عليه السلام، والحسن والحسين بدليل قول أمير المؤمنين عليه السلام الذي ورد في تفسير قوله تعالى في سورة الأحزاب آية 32-33: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جاء في هذا في تفسير هذه الآية الشريفة في تفسير البرهان المجلد الثاني صفحة 844، جاء في هذا الحديث المسمى بحديث المعراج عن أمير المؤمنين: فأخذ رسول الله، أمير المؤمنين يتكلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كساء خيبريا فضمني فيه وفاطمة والحسن والحسين، ثم قال: يا ربي إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أكثر من 34 حديث ورد في هذا المعنى من طريق الخاصة، من طريق الخاصة، وأكثر من 41 حديث ورد في هذا المعنى من طريق العامة. إذن هناك تواتر، هناك أحاديث كثيرة تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى أن هذه الآية الشريفة قد نزلت في رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين، وأنهم هم أهل البيت. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. النبوة في الأصل إما مأخوذة من نبأ أو نبأ. النبوة في الأصل، لعله نتطرق إلى هذا المعنى في مبحث النبوة، إما مأخوذة من نبأ أو نبأ. نبأ بمعنى المرتفع من الأرض، ويسمى النبي نبيا لارتفاعه وشرفه على سائر الخلق، لارتفاعه وشرفه على سائر الخلق. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، بعضهم يقول مأخوذة من نبأ بمعنى الخبر، مر علينا موجز الأنباء، يعني الأخبار، يعني بالهمزة، النبأ بالهمزة بمعنى الخبر، فيكون النبي هو المنبئ، هو المنبئ وهو المخبر عن الله تبارك وتعالى بغير وساطة بشر بينه وبين الله تعالى. راح نبين أنه الإمام أيضا يخبر عن الله، ولكن بوساطة الإمام المعصوم بوساطة النبي، وهناك تفصيل وبحث في هذا المقام. قبل أن ندخل في إكمال المطالب في درس سابق ورد سؤال إنه ذكرتم النظر لغة واصطلاحا وبينتم المعرفة، فما هو مفهوم العقيدة لغة واصطلاحا؟ الآن راح نسلط الضوء على مفهوم العقيدة. العقيدة بمفهومها العام معناها ما عقد عليه القلب والضمير، ما عقد عليه القلب والضمير، جمعها عقائد. ما عقد اللغوي، نعم المفهوم اللغوي العام، ما عقد عليها القلب والضمير جمعها عقائد، ويرادفها في الدلالة على هذا المعنى أيضا معتقد واعتقاد، يعني عقيدة معتقد اعتقاد، هذه المعاني الثلاثة تدل على أنه ما عقد عليه القلب والضمير. أصل هذه الكلمات اعتقد. ليش قلنا أصل هذه الكلمات؟ أكو رأي أنه الفعل الماضي يعتبر هو أصل المشتقات، فإذا مشينا على هذا الرأي فاعتقد أصل هذه الكلمات الثلاث التي هي عقيدة ومعتقد واعتقاد، بمعنى صدق وثبت، معنى الصدق والثبوت. يقال هكذا اعتقد الإخاء بينهما، أي بمعنى صدق الإخاء وثبت، أو يقال اعتقد الأمر، اعتقد الأمر يقصد به صدقه وتدين به. اعتقد الإخاء بينهما، اعتقد الإخاء بينهما، يعني يراد به صدق الإخاء وثبت. ويقال أيضا اعتقد الأمر، أي صدق به وثبت عليه وتدين به. موضوع بحثنا احنا عندما نقول عقيدتنا في كذا، عقيدتنا في كذا، يعني يهمنا، الذي يهمنا بحثه في هذه القضايا الاعتقادية التي تشكل مجموعة المعارف التصديقية، مجموعة معارف نريد أن نصدق وندعن ونجزم بها عن طريق الاستدلال والبرهنة، عن طريق الاستدلال والبرهنة، هو بحث هذه المسائل التي يطلق عليها بالعقائد الإسلامية، بحث هذه المسائل التي يطلق عليها بالعقائد الإسلامية. العلم الذي يتكفل ببحث هذه العقائد الإسلامية يطلق عليه علم الكلام، يطلق عليه علم الكلام. هنا احنا الآن مو بصدد بيان علم الكلام، ولكن إشارة، لأن هذا موكول إلى أبحاث أعلى من هذه المرحلة إن شاء الله. علم الكلام يعرفونه هكذا، يقولون تقرير، علم تقرير أصول الدين، هو علم تقرر به أصول الدين فلسفيا، يعني بواسطة الاستدلال، بواسطة البرهنة. ومقدمة هذه الأمور هو علم المنطق، فيكون علم المنطق مقدمة للفلسفة، وبالتالي إلى هذا المعنى يوضح لنا علم الكلام. الآن يأتي سؤال، لماذا سمي علم الكلام؟ لماذا سمي هذا العلم علم الكلام؟ طبعا علم الكلام هو من أشرف العلوم. لماذا؟ لأنه يبحث أصول الدين، يبحث أشرف الموضوعات، يعني ابحث الله تبارك وتعالى، النبي، الإمام، المعاد، هذه أشرف الموضوعات، سيكون هذا العلم من أشرف العلوم، فبعضهم يقدمه على بقية العلوم. بينما مثلا موضوع علم النحو، الكلمة والكلام، مواضيع العلوم الأخرى أيضا لا تصل بشرفيتها إلى شرف هذا العلم الشريف. سمي علم الكلام، بعضهم يقول التسمية سببها أمرين. الأمر الأول، أول مسألة اختلف بها العلماء هي كانت هل أن كلام الله اللي هو القرآن الكريم قديم أو حادث. هذه تسمى فتنة خلق القرآن، هذه فتنة سفكت فيها الدماء، في وقت من الأوقات سفكت فيها الدماء، قتلت فيها بشر، هجرت ناس، أنه هل أن كلام الله القرآن الكريم مخلوق قديم أو حادث؟ قديم أو حادث، يعني قديم بقدم الله تبارك وتعالى، سرح نبين في وقتها إن شاء الله شنو معنى القديم، أو أنه حادث. هذه فتنة قتل فيها الكثير، بحيث أنه الخليفة إذا جاء من بني العباس أو بني أمية إذا اعتقد بمعتقد يقتل جميع العلماء الذين يقولون بخلاف ما يقول، ويأتي الثاني كذلك، ويأتي الثالث كذلك إلى آخره. فسمي علم الكلام لوجود هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، لأن سمي علم الكلام لأن أقوى الأسلحة في هذا العلم هو الكلام وصوغ الحجة. يقول هذا متكلم، يعني ماذا يقول الإمام لابن هشام، لهشام هشام ابن الحسن، كلمهم بأبي أنت، راح تجينا هاي الرواية، يقول لك كلمهم. فكان علم الكلام، كان الأئمة يعني عندهم جماعة مختصة مثل المؤمن الطاق، هشام بن الحكم، مجموعة، بحيث هذولا إنه عندما يأتي شخص يسأل عن مسألة الإمام يحولهم على هؤلاء، وبعض الأحيان يفتح جلسة ويرى من هو أكثرهم علما بهذا المجال. إذن سمي بعلم الكلام على هذا الرأي لأن أقوى الأسلحة هو صوغ الحجة والكلام، صوغ الحجة القاطعة وإتقان التعبير عن المقاصد. هذا بيشبه العلم اللاهوت عند النصارى. النصارى أيضا عندهم علم يسمى علم اللاهوت، وهذا أيضا يختص بهذا المجال لإثبات ما يريدون. المسلمين عندهم علم الكلام. علم الكلام يبحث عن أصول الدين، يعني أي ما يشتمل عليه الدين من الآراء والمعتقدات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبحث عنها، يثبتها بالأدلة العقلية، ينصرها، يدعمها، يؤكدها، وأيضا في نفس الوقت يحاول أن يزيف كل ما خالفها. يعني عندما يثبت هذه الأمور فهو يتوجه إلى تزييف وإبطال وإفساد كل الأدلة التي كانت في قبال هذه الأدلة التي أثبتها. يأتي السؤال، من هو، من الذي أوجد علم الكلام؟ من هو أول من تكلم به؟ علم الكلام أوجده عمر بن عبيد وواصل بن عطاء. هسه هذين الشخصيتين إن شاء الله راح نسلط الضوء عليهم في وقت من الأوقات، وغيرهم من رجال المعتزلة، يعني أول من برع بهذا العلم هم علماء المعتزلة. عمر بن عبيد وواصل بن عطاء، راح نبين منه أستاذ منه وترتيبهم في وقتها إن شاء الله، هم وغيرهم من علماء المعتزلة. الإمامية لماذا توجهوا إلى هذا العلم؟ لأنهم يريدون بعد أن أثبتوا ما يريدون عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، لكن هناك خصم يمتلك هذا السلاح، فلا بد أن يكون هذا السلاح بأيدينا لكي نحاول أن نقارع هذا العدو بنفس السلاح الذي هو يريد أن يثبت الحجة علينا. فبالتالي انتشر علم الكلام، وإن شاء الله له تتم هذا البحث، سنبينه في وقته. أيضا هناك سؤال ورد، سؤال ثاني، هل أن البسملة من القرآن؟ احنا بينا أنه أبناء العامة يقولون أن البسملة جزء من القرآن الكريم فقط في سورة الفاتحة، ولذلك في القرآن الكريم الآن يعطوها رقم واحد البسملة، بينما في بقية السور لا تعتبر جزء، ولذلك هم يعتبروها يعني كلام من كلام الآدمي جاء بها الرسول، وعند في صلاتهم لا يقرؤونها، في صلاتهم لا يقرؤونها. هذا بحث قد يكون إن شاء الله يعني فيه سعة، ولكن أنا راح أعطيك بعض المصادر حتى ترجع لها. مثلا ورد في تفسير السيد الخوي، تفسير البيان، تفسير البيان صفحة 440، ورد أنه اتفقت الشيعة الإمامية على أن البسملة آية من كل سورة بدأت بها، تعتبر آية من كل سورة قد بدأت بها، هذا مشهور الإمامية. إذا تراجع منهاج الصالحين أيضا للسيد الخوي مسألة 603 603 ستجد أيضا مسألة بهذا الخصوص، أن البسملة جزء من كل سورة فتجب قراءتها معها عدا سورة البراءة. أيضا ورد في تفسير الأمثل صفحة 27 الأمثل في تفسير الأمثل المجلد الأول صفحة 27 أجمع علماء الشيعة على أن البسملة جزء من سورة الحمد وكل سور القرآن. أجمع علماء الشيعة على أن البسملة جزء من سورة الحمد وكل سور القرآن. إذن كتابة البسملة في مطالع السور أفضل شاهد على ذلك، لأننا نعلم أن النص القرآني مصون عن أي زيادة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وذكر البسملة معمول به من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علماء السنة اختلفوا في هذا المعنى ولهم آراء، يعني هم فيما بينهم توجد اختلافات، فإذا تحب أن تراجع هذه الاختلافات أيضا راجع تفسير البيان صفحة 446. هنا يأتي سؤال، ما هي الأدلة على جزئية البسملة للقرآن؟ ما هي الأدلة على أن البسملة جزء من القرآن الكريم؟ طبعا يوجد أقوال شاذة، هذه الأقوال الشاذة احنا أيضا مو بصدد ذكرها، لا فائدة من التعرض إليها، ولكن المهم بيان الدليل على المذهب الحق، وهو أن البسملة جزء من القرآن الكريم. تذكر أدلة كثيرة منها أحاديث أهل البيت، أحاديث كثيرة، راجع تفسير البيان صفحة 446. أحاديث أهل السنة يعني من كتبهم تبين هذا المعنى، أن البسملة جزء من القرآن الكريم، أيضا وردت أحاديث فأيضا تراجعها بنفس المصدر. أيضا هناك دليل هو سيرة المسلمين، سيرة المسلمين على هذا المعنى، على أن البسملة جزء. استقرت سيرة المسلمين على قراءة البسملة في أوائل السور غير سورة براءة. ثبت بالتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأها. لو لم تكن من القرآن الكريم أو من كلام الآدمي لصرح بها الرسول الكريم، ولكنه لم يصرح، وهو في مقام البيان، الرسول في مقام البيان، يعني قراءته فعله وقوله وتقريره حجة. فعندما يقرأها إذن يريد أن يبين أن البسملة جزء من القرآن الكريم وهي آية، ولو لم يكن بعض ما يقرأه جزء من القرآن الكريم للزم التصريح، للزم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ لأنه في مقام البيان، وأيضا يلزم منه إغراء بالجهل، إغراء بالقبيح. ولو صرح الرسول لنقل إلينا بالتواتر، ولكنه لم يصرح ولم ينقل إلينا حتى بالآحاد، ولم ينقل إلينا حتى بالآحاد. نعم هناك حتى أيضا نفس المسألة 603، إذا ترجع المنهاج الصالحين السيد السيستاني عنده تجب قراءة البسملة في كل سورة غير سورة التوبة، ولكن في كونها جزء منها فيما عدا سورة الفاتحة إشكال. إذن السيد السيستاني يختلف مع السيد الخوي، هذا بحث إن شاء الله أنتم تراجعوا في الفقه. هنا حيثية فقهية، حيثية عقائدية، يعني من الناحية العقائدية أنه أجمعت واتفقت، لكن من الناحية في الصلاة هل ورد دليل بهذا المعنى؟ هذا يعني بحث أيضا موكول لكم. نعم. ظهر يوجد حيثيتان، يعني عقائديا أن البسملة عندما نزلت تعتبر آية وهي جزء من القرآن الكريم، أما في الفقه لوجود دليل بعد صار الخلاف، يعني وجود دليل في مسألة الصلاة، لأن المسألة الآن المذكورة في هذه في مسألة الصلاة وليس في مسألة أخرى. إذن لعله يوجد دليل على هذا المعنى. الآن نحاول أن ندخل في إكمال البحث الذي ذكرناه في الدرس السابق. إن شاء الله لعله نسلط عليها بوقت أكثر. بعد أن بينا الدليل العقلي والنقلي على عدم جواز التقليد في أصول الدين وهي التوحيد العدل النبوة الإمامة المعاد، وراح نبين أنه الشيخ المظفر قدسة نفسه الزكية لم يذكر العدل في العقيدة الأولى، يعني مثلا ذكر التوحيد النبوة الإمامة المعاد ولكنه يعني ذكر أصول الدين أربعة فلم يذكر العدل، راح نبين الوجه في ذلك إن شاء الله. حتى من باب المشاكلة من باب أنه يعني هذا المطلب المفروض نطرحه في العقيدة الثانية، عقيدتنا في التقليد بالفروع، ولكن بما أنه طرحنا مطلب سابق أنه عدم جواز التقليد في أصول الدين، قد يأتي سؤال هكذا: ما هو الدليل على جواز التقليد في فروع الدين؟ ما هو الدليل على جواز التقليد في فروع الدين؟ احنا الآن مقلدين، يعني الإنسان ما يكون مقلد أو محتار أو مجتهد، فالذي يقلد عندما يسأل مثلا الآن يوجه إليه هذا السؤال: أنتم تقلدون، ما هو دليلكم على أن التقليد يجب على العامي، يجب على غير المحتار غير المجتهد أن يقلد في هذه المسائل الفرعية؟ الجواب على هذا السؤال أنه يوجد عندنا دليلان. الدليل الأول هو الدليل السمعي، الدليل النقلي، والدليل الثاني هو السيرة العقلائية للمتشرع. السيرة العقلائية للمتشرع، استدل القرآن، الكلام في الدليل الأول النقلي، استدل القرآن الكريم والسنة المطهرة على وجوب التقليد في فروع الدين، وذكر آيات كثيرة كثيرة، منها مثلا في سورة النحل آية 44، حتى احنا قلنا انه هذا زائد واحد، الرقم زائد واحد، ورد في سورة النحل آية 45: فاسألوا، قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية صريحة في رجوع الجاهل إلى العالم، آية صريحة في رجوع الجاهل إلى العالم في شؤون حياته الدينية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا دليل نقلي آخر ما ورد في سورة التوبة آية 123، قوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. أيضا هذه الآية تدل على أن قول المنذر حجة، سورة التوبة آية 123. أيضا توجد أدلة كثيرة، احنا نكتفي بهذين الدليلين النقليين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني السيرة العقلائية للمتشرعة. جرت السيرة عند المؤمنين قديما وحديثا على أن الناس الذين لم يكن عندهم علم عليهم أن يراجعوا الفقهاء في مسألة الإفتاء. هذه السيرة قائمة منذ القدم، سواء كان في الأمور الثابتة أو في الأمور المستحدثة، الكل يتفق على هذا الأمر حتى من يخالفونه، أنه يوجب في مسألة الإفتاء أن يرجع الجاهل إلى العالم، ولكن هم عندهم خطأ، صار الكلام في العالم، يدعي العلم ثم بعدها يريد من الناس أن ترجع إليه، فحصل الانحراف في الشريعة المقدسة. لم يسمع من أحد من العلماء أو من عامة الناس أنه قد أنكر هذا الرجوع. إذن لا يوجد منكر، توجد سيرة، بل علمنا وسمعنا العكس، وهو الترغيب في هذا الأسلوب، وهو رجوع الجاهل إلى العالم. هذا الرجوع يكشف لنا تحقق الإجماع عليه في كل عصر. إذن هناك إجماع قد تحقق في كل عصر على أن الجاهل يجب عليه أن يرجع إلى العالم في الأمور الدينية الثابتة والمستحدثة. وقد ثبت عند العلماء أن إجماع كل عصر حجة، فيكون هذا الرجوع حجة على المؤمنين، فيكون هذا الرجوع حجة على المؤمنين في المسائل الشرعية الفرعية. هذا يدل أيضا على أن الشريعة الإسلامية قد أقرت هذا الرجوع، فأمضاه المتشرعة. إذن هناك إمضاء من المتشرعة، فأخذ به عصر بعد عصر إلى أن وصل إلى عصرنا هذا، من عصر الرسول إلى الكريم صلى الله عليه وسلم إلى هذا العصر. فهذا يعتبر دليل على رجوع الجاهل إلى العالم. وبعبارة أخرى، إذا نسويها صغرى وكبرى، الإجماع على مراجعة الفقهاء في الإفتاء متحقق في كل عصر. الإجماع على مراجعة الفقهاء في مسألة الإفتاء متحقق في كل عصر. وثبت عند العلماء أن إجماع كل عصر حجة، وقد ثبت عند العلماء أن إجماع كل عصر حجة. النتيجة ما هي؟ هذا الرجوع حجة على المؤمنين في المسائل الشرعية الفرعية. هذا الرجوع يعتبر حجة على المؤمنين في المسائل الشرعية الفرعية. إذن أصبح عندنا دليلان على رجوع الجاهل إلى العالم. الدليل الأول دليل سمعي من القرآن الكريم، وطبعا ها بالمناسبة أنا ما أشرت إلى السنة المطهرة، توجد عندنا أحاديث كثيرة بهذا المعنى، ولكن الوقت لا يسع، فإحنا نأخذ من كل شيء، يعني من كل بحث شيء قليل، وبالتالي استوسع راجع إليك وإلى الدروس التي ستأتي بعد هذا الدرس. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني سيكون في عدد الأصول الاعتقادية. الجاهل إلى العالم. أحسنت. هذا دليل لأنه إحنا كلامنا على أصول دين، ماكو استثناء، وإنما هي هاي أمر وجداني راجع، بحيث حتى الإنسان الآن المريض يرجع إلى الطبيب، ومن أراد أن يبني بيته يرجع إلى المهندس، ومن أراد أن في كل عمل إحنا يعني مسألة وجدانية موجود حتى عند الذين لا يوجد عندهم دين ترجع. لكن لأنه صار الكلام في أصول الدين أو في فروع الدين، بعضهم يشكل، أنتم لماذا تقلدون؟ لماذا ترجعون إلى العلماء؟ فلا بد أن نأتي بدليل يبين هذه الصورة. فجينا يعني ذكرنا هذه الأدلة، وإلا ما في استثناء. نعم. لا، أصول الدين تختلف، لأنه ورد عندنا أدلة كثيرة توجب النظر والمعرفة. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقل، هذا العقل ما يعني لم يعطيه إياه حتى يجمده، وإنما حتى ينظر ويتدبر. أضافت لأنه عندنا أدلة في القرآن الكريم أوجبت علينا النظر والمعرفة في الله تبارك وتعالى، مو في الله، يعني في ذات الله، إحنا منهي عن التكلم في ذات الله.
قصة إبراهيم عليه السلام،
في
قصة إبراهيم، قال هذا
ربي،
هذا تدبر.
هذا أي نعم، ولعله هذا في يعني في كلام، يعني في كلام إنه لماذا قال هذا ربي وغيره، لا في كلام.
قصة
لا عقلي. لو قلنا احنا لا نستطيع ان نستدل على اصول الدين قلنا انه ذكرنا انه دليل نقلي هذا دليل من ذكر من باب الاستئناس، يعني انا ما استطيع ان اتي بدليل لكي ابين لشخص لا يعتقد بوجود الله اجيب له دليل، اقول له اجيب له دليل آية قرآني او حديث من السنة المطهرة، لا دليل عقلي، لكن يعضده يؤيده الدليل النقلي. يعني الان هو الشخص الذي لا يعتقد بوجود الله، قطعا لا يعتقد بوجود نبي، لا يعتقد بوجود امام، لا يعتقد بوجود قرآن منزل، ولكنه عنده اعتقاد انه هذا الكون وجد بدون مكون بدون منظم. فهنا كيف نستطيع ان نقنع هذا الشخص انه هذا الكون له مكون وله منظم؟ فلا بد من اللجوء الى الدليل العقلي، يعني لا بد من النظر، لا بد من المعرفة. وضابط من ذلك ان الله سبحانه وتعالى عندما اعطى الانسان عقل اوجب عليه هذا الامر، والا ما هو ليش تصرون على انه وجوب شرع؟
ومفهوم
كلامكم
سيكون
الجاهل يلعب. نعم. استثنيتم عند أصول الدين. لماذا استثنيت أصول الدين؟ وجود أدلة من القرآن أو من السنة أو جهة النظر. سيكون المانع من النظر في أصول الدين هو وجود شرع كلام. لا مو هالشيء المانع. يعني هذه الأدلة عندما نذكرها إحنا في فروع الدين نعم وردت أدلة، لأنه عندنا مثلا عندنا مجتهد وعندنا محتاط وعندنا عامي، هذول لا يستطيعون أن يعرفوا الدين، فلذلك وردت أدلة كثيرة أنه في رجوع الجاهل للعالم. ولكن مسألة أصول الدين تختلف، مسألة التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة تختلف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أهتمينا، يعني إحنا ما نريد نرجع، طلبوا منا أن نتفكر، يعني صار وجوب عقلي، أنه وجوب إدراك هذه الحقائق، وجوب البرهنة والاستدلال على مثلا وجود الله تبارك وتعالى. اذا المسألة تحتك بالعقل، مسألة عقلية،
يعني سبب ثبوتها العقلي.
اي نعم اثباتها عقلي. يعني وان كانت مؤيدة بالنصوص القرآنية اللي هي تعتبر دليل شرعي او سنة المطهرة، ولكن يجب علينا ان نلجأ الى العقل. هسه راح نبين احنا في وقتها انه حتى هذا الدليل العقلي تسميته بالدليل ايضا تسمية تسامحية، وانما كلها منبهات، راح نذكر في دليل الفطرة ان شاء الله. هذا البحث ان شاء الله يكتمل معناه في المطالب القادمة. الاصول الاعتقادية كثيرة مهمة، اعظمها خمسة: التوحيد، العدل، النبوة، الامامة، المعاد. على هذا التقسيم اجماع الشيعة الامامي. الخارج عن هذا الاجماع، هسه بعضهم يعبر هكذا، اكو تعبير عنده اكثر شوية، لكن لا نريد ان نعبر بتعبير، لكن نعبر بهذا التعبير لا يؤخذ برأيه. الخارج عن هذا الاجماع لا يؤخذ برأيه، لكن بعضهم ارتأى ان اصول الدين ثلاثة وليس خمسة. أصول الدين ثلاثة وليس خمسة. قال أن أصول الدين هي التوحيد، النبوة، المعاد. نسأل إذن أين الإمامة وأين العدل؟ قال أن العدل يندرج تحت التوحيد، والإمامة تندرج تحت النبوة، فتكون عندنا ثلاثة أصول هي التوحيد، النبوة، المعاد. رأي لبعض العلماء، احنا مو صدد ان نذكر اسماء، يعني بعض الاحيان راح نذكر امور واراء، ما نريد انه نذكر اسماء، نريد نذكر رأي ومناقشة هذا الرأي. سنرد على هذا الرأي بردين. الرد الاول، يعني ماذا نحن ندعي ان اصول الدين خمسه، هذا ما ذهب اليه مشهور الامامي، مشهور علماء الامام. ايرادنا على من قال بان اصول الدين ثلاثه، راح نذكر ايرادين. الايراد الاول، انتم كيف ادرجتم ان الامامه تحت النبوه، ونحن نعلم ان مقام الامامه أعظم من مقام النبوة، فكيف يجعل الأرفع جزءا من الأدون؟ كيف تجعلون الأرفع جزءا من الأدون؟ لأن مقام الإمامة أعظم من مقام النبوة. إبراهيم عليه السلام على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام كان نبيا وليس بإمام، إلى أن قال الله تبارك وتعالى له: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. إذن الإمامة تعني الرئاسة العامة لجميع المخلوقات، الإمامة تعني الرئاسة العامة لجميع المخلوقات، فهي أفضل من النبوة وأشرف منها، فهي أفضل من النبوة وأشرف منها. هنا قد يرى التوهم، أنتم بقولكم هذا تريدون أن تقولون أن مقام أئمتكم أعظم من مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جوابنا على هذا التوهم: لا، ليس المعنى هكذا، بل أن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم له مقامان خطيران، وهما مقام النبوة ومقام الإمامة، ومقام إمامته أعظم من مقام نبوته. يعني أنتم تريدون أن تقولوا أن مقام أئمتكم أعظم من مقام الأنبياء؟ إيه نعم نعم، نحن نقول أن مقام الأئمة عليهم السلام أعظم من مقام جميع الأنبياء عدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ أقرب لك المعنى بحديث شريف أو ببعض الروايات التي وردت في باب اسم الله الأعظم. عيسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام كان يبرئ الأسمة والأبرص، يحيي الموتى، وصل إلى مقام الإذن، وكان عنده حرفان من اسم الله الأعظم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنده 72 حرفا من اسم الله الأعظم، وهذه الأسماء قد انتقلت إلى أمير المؤمنين وإلى أئمة أهل البيت عليهم السلام. يعني الحسين عليه السلام قتل سيد الشهداء، قتل في واقعة الطف، وكان يمتلك وعنده 72 حرفا من اسم الله الأعظم، الذي هو 73 حرفا حرف واحد اختص به الله تبارك وتعالى لكي يعلم ما في نفس العباد ولا يعلم ما في نفسه. الإمام الحجة بن الحسن عنده 72 حرفا عد الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك في الروايات أن عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام سيصلي خلف الإمام. إذن الإمام عندنا أفضل من النبي عدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى تقول شلون أمير المؤمنين؟ شو ما جاء يتعقل أمير المؤمنين؟ يا أخي له مقام أعظم من مقام جميع الأنبياء. أقرب لك مثال حسي، ولعله في هذا الكتاب راح نضرب أمثلة حسية حتى شوية نستأنس بها. رئيس دولة خليجية صغيرة مع وزير الدفاع الأمريكي، الآن من هو الأفضل أو من هو عنده صلاحيات أكثر؟ هذا يعتبر رئيس دولة، يعتبر لعله ملك أو أمير في دولته، وذاك يعتبر وزير الدفاع. الآن من هو الذي له مقام وتأثير أكثر في هذا العالم؟ هذا يعني مثال حسي، وهذه الأمور تحتاج إلى بيان أكثر. هذا الرد الأول. الرد الثاني: هذا تقسيمكم غير صحيح، أنتم جعلتم الإمامة تحت النبوة وجعلتم العدل تحت التوحيد، وراح نبين الخلاف بالعدل. العدلية يطلق على الإمامية والمعتزلة، وفي قبالهم راح رأي للأشاعر. هذا تقسيمكم غير صحيح. لماذا؟ لأنه إذا صار البناء أننا نعتمد هكذا تقسيمات، ندخل أيضا النبوة تحت التوحيد وندخل المعاد تحت التوحيد، فيكون عندنا أصل واحد وهو التوحيد، وبقية الأصول فروع له، وبقية الأصول فروع له. الآن بعد أن رددنا هذا الرأي نريد أن نسأل هذا السؤال، رأي المصنف ما هو؟ لنحاول أن نقرأ عبارة المصنف في نهاية الصفحة، قال يجب عليه، إن شاء الله نقرأها من بداية الصفحة ولكن محل الشاهد، قال يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته المسمات بأصول الدين التي أهمها التوحيد، العقيدة الأولى في وسط الصفحة، التي أهمها التوحيد، يعني هاي إذا واحد مراجع هذه العقيدة معناها راح يندلها العبارة رأس، وإذا ما مراجعها بعد ما أدريها. قال المسمات بأصول الدين التي هي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد، لم يذكر العدل. هنا المصنف لم يذكر العدل. المصنف جعل أصول الدين أربعة استثنى العدل. سيأتي السؤال، ما هو وجه استثنائه للعدل؟ المصنف عد العدل من الصفات الثبوتية الفعلية، من الصفات الثبوتية الفعلية لله عز وجل. لماذا؟ يقول لأن الإمامية قد انفردت بصفة العدل، أما الأشاعرة أتباع أبي حسن الأشعري، إن شاء الله في الدرس القادم راح نسلط الضوء على الأشاعرة، أبي حسن الأشعري وكيفية ارتقائه منبر في مسجد الكوفة، وكيفية وكان ضمن المعتزلة، كيف خرج وكيف أسس هذا المذهب الأشعري، كيف دعمه بالأدلة والبراهين، كيف أصبح رائجا، كيف اعتمد من قبل الخلفاء، راح نبينه في وقت إن شاء الله. لا، أبي الحسن الأشعري، أبو موسى الأشعري هذا في مسألة تاريخية، أتباع أبي الحسن الأشعري جعلوا الجبر أحد الركائز الاعتقادية الهامة عندهم، فانفرد الأشاعر عن العدلية. العدلية مصطلح يطلق على المعتزلة وعلى الإمامية. الأشاعر نسبوا إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق بشأنه، راح نبين أراء الأشاعرة، وأنهم قالوا أن الله يمكن أن يدخل جميع الأنبياء جميع العصاة إلى جهنم، ويدخل الشيطان والمجرمين إلى الجنة. لماذا؟ يقولون لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. يعني كثير من المعتقدات المنحرفة عندهم التي تدخل في صميم العدالة الربانية، هذه إن شاء الله لعله سنسلط الضوء عليها. ولذلك أفرد المصنف لأهمية العدل، العدل في عقيدة لوحده، يريد أن العقيدة الثامنة، ماذا قال في العقيدة الثامنة؟ عقيدتنا بالعدل، لأهمية بحث العدل، وأن الإمامية قد أشاروا إليه فجعله من الصفات الثبوتية الفعلية لله تبارك وتعالى، ولذلك جعل له عقيدة خاصة. إن شاء الله راح نبين هذه العقيدة في وقتها. أيضا يوجد عندنا مطلب جديد، وهو نحن نسمع أن هناك أصول للدين وأصول للمذهب، فما هو الفرق بين أصول الدين وأصول المذهب؟ هذا البحث إن شاء الله يعني راح نبين ما هو معنى الأصول لغة، ما هو معنى الدين لغة، الوضع الآن الراهن ما هو، أصول المذهب ما هي، هذا إن شاء الله موكول إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.